بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ها نحن قد ودعنا رمضان، وها نحن قد ودعنا جزءا من الأعمار، وها نحن نقترب من لقاء الواحد الديان، فالأجل محدود وقبل ميلاد العبد مكتوب، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا كانت الآجال مقدرة فانطواء بعضها قرب من نهايتها لا محالة، فأينا راجع نفسه ونظر في عمله ماذا قدم لغد؟ ورب العباد ينادينا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إلى آخر الآيات التي تدلنا على واقع يجب أن نعلمه وحق يجب أن نقف أمامه. ما ساق الله لنا رمضان إلا لنزداد منه تقوى، إلا لنزداد من الله فيه قربة، إلا لنزداد بين يدي الله رقية. فأينا خرج من رمضان وقد ارتقى؟ والمسلم مطالب ألا يخرج من عمل أو يفرغ منه حتى يراجع نفسه: أآتى ثمار أم ضاع عمل؟ فهل آتى رمضان ثمرته في قلوبنا؟ إخوة الإيمان، لا بد لنا من لحظة نحاسب فيها أنفسنا: هل تغيرت لله قلوبنا؟ هل رقت؟ هل على الله أقبلت؟ هل لكتاب الله أحبت وبه تعلقت وبشغفها عليه حرصت؟ بل عزمت على ألا تدع كما استمتعت به طيلة شهرها؟ هل عزمت القلوب على أن تقوم ما بقيت عمرها لعلام الغيوب كما قامت في شهرها؟ هل ينتهي القيام بانتهاء رمضان؟ لمن قمنا؟ ألم نقم لله؟ فهل رب شوال غير رب رمضان؟ إخوة الإيمان، الرب واحد ما تغير، والطاعة نحن مطالبون بها. إن كان الشارع قد خفف عنا في غير رمضان فليس معنى هذا أن ندع هذا الأمر لله. من وجد حلاوة القيام وسلوته، من وجد في القيام قرارة لعينه طمأنينة لقلبه، كيف يدع هذه الحلاوة بعد أن ذاقها؟ رب العباد أذن لنا برمضان لنجد من خلاله لذة الطاعة، فإن للطاعة لذة لا تعدلها من لذائذ المعاصي لذة، وهذه الغاية. رمضان برنامج تدريبي لتألف قلوب المسلمين الطاعة، لتألف طلب القرب من الله عز وجل. إخوة الإيمان، فمن لم يجمع القرآن عمره وجمعه في رمضان قراءة، أما وجد للقرآن حلاوة؟ أما وجد لختامه لذة؟ من لم يقم طيلة العام وقام الليل كله لله في رمضان، أما وجد للقيام لذة؟ من عزت يده عن النفقة ووجد للصدقة في رمضان حلاوة، أتنقطع بعد رمضان صدقته؟ وقس على هذا سعر الطاعات. إخوة الإيمان، فأينا عزم على ألا يدع طاعة ألفها في رمضان؟ اعتادها 30 يوما، اعتادها 30 يوما. لا أدري كيف يرضى المسلم لنفسه بعد هذه الرفعة انتكاسة جديدة في دينه، انتكاسة في إيمانه. النبي ما ترك القيام العام كله صلى الله عليه وسلم، ما ترك القيام العام كله، وكان رمضان عنده كغير رمضان. نعم يزيد في العشر الأواخر فيقوم الليل كله، في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، أما أول رمضان وطيلة العام فكان قيامه كما نص عليه القرآن: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه القتال إلا ضارب في الأرض على ثغر من ثغور الأمة لا يملك إلا سد فرض كفاية على الأمة. إخوة الإيمان، أما من له في الوقت سعة ومن عنده بالليل بحبوحة كيف لا يقم لله ليلة؟ كم كلفك قيام الليل؟ كم أخذ من وقتك؟ لو قرأت جزءا من القرآن كل ليلة اجعلها في صلاتك، اجعلها في قيامك، لك أن تقرأ من كتاب ربك ما دامت نافلة. فهل عزمنا من هذه الليلة ألا نضيع القيام ليلة؟ ألا نضيع القيام ليلة؟ يا من اقتطعت من قوتك جزءا من طعامك وشرابك وجعلته لربك، هل جعت بنقصانه؟ هل ضعت بإخراجه؟ أما نظرت أن هذا الجزء بإمكانك أن تجعله لله حقا معلوما في مالك طيلة عامك؟ إخوة الإيمان، رحم الله عمر لما اجتهد زوجه الحلوى وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وزوجته طفلة صغيرة، شابة صغيرة، أم كلثوم، قال كيف آتيك بالحلوى ومن المسلمين من لا يجد ما يرم به رمق؟ فإذا بالمرأة بحيلتها دبرت من قوت بيتها درهما اشترت به حلوى، فإذا بعمر في الشهر الذي يليه يقطع من راتب البيت هذا الدرهم. قالت ما هذا أمير المؤمنين؟ قال عشنا الشهر الماضي بغيره فالمسلمون به أولى، المسلمون به أولى. إخوة الإيمان، ما عشت بدونه وجعلته لله كيف تنقص على عقبك وتأبى؟ انظر لحالك، ما أكلته أفنيته، وما لبسته أبليته، وما جعلته لربك أبقيته، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت. فأي مالك لك أنفع؟ هذا الجزء القليل لعل الله أن يقيك به نار. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، ولو بشيء يسير. نقول هذا لأننا جميعا للأسف الشديد ألفنا الأخذ وعز علينا العطاء. صحابة النبي عرفوا أن العطاء لهم أبقى فألفوا العطاء. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لصحابته أنتم في زمان كثر فقهاؤه وقل خطباؤه، كثر معطوه وقل سائلوه، العمل فيه خير من العلم. كثر فقهاؤه وعات لكتاب ربهم لأنهم عاشوا معه، الأمي عاش معه حتى صار عالما، عالما عكف عليه فهما وسماعا من كل مدرس الله، من كل معلم الله، حتى صار أميهم عالم. هذا عبد الله بن مسعود كان أميا لا أقرأ ولا أحسن، كان راعي غنم يعكف على كتاب ربه عشر آيات، كما يقول ابن عباس كنا إذا نزل علينا الوحي نحفظه عشر آيات لا نتجاوزها، أي لا نتخطاها حتى نتعلم علمها والعمل بها. فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا حتى صار أحد فقهاء الصحابة السبع. ابن مسعود راعي الغنم، بل هو نفسه يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا أي وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. انظر إلى أي مدى بلغوا وهم الأميون. أيعجزنا أن نعكف على كتاب ربنا كل يوم ساعة كما عكفناها في رمضان؟ أيعجزنا أن نخصص لله من يومنا ساعة نتعلم فيها في قديننا؟ إخوة الإيمان، فإلى متى نكون علماء بالدنيا أجهل من دابة بالدين؟ إذا عرضت لنا عارضة حارت عقولنا. ومن المتعلم الحصل على الدكتوراه وأعلى الشهادات وهو أجهل من دابة بدين رب الأرض والسماوات. إلى متى لا تفيق الأمة؟ فوالله ما لعب منا أهل الجهالة إلا لشدة جهلنا. ما استخف فرعون قومه إلا لدواب جهلهم، فاستخف قومه فاطعوه، إنهم كانوا قوم فسخين. لو لم يخرجوا عن أوامر الله ما استخفوا، ما عبث بهم، ما عبث بمشاعرهم، ما عبث بدينهم، ما عبث بحياتهم كما هو واقعنا اليوم. إخوة الإيمان، فالنفط لهذه المعاني. ما ضاعت الأمة وصارت كالقطعان إلا يوم أن جهل الدين رب الأرض والسماوات. الجيل الأول كان كله علماء، إن حاد حاكم وقفوا أمامه لأنهم يعرفوا حق الله عليهم ويعرفوا أثر جرمه في تضييع الدين، فهم عن الدين يدفعون، عن الدين يدفعون. فهاب حكامهم أن يتطاولوا على دينهم، أن يفسدوا عليهم عباداتهم. إخوة الإيمان، يوم أن أفاق الأوائل غير الله وجه الأمة، غير الله وجه الأمة. عمر بن الخطاب يخف في الناس يخطب يقول: إن رأيتم في عوجاجا فقوموني، فيقوم له أحد الصحابة يقول: والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا، بسيوفنا. فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. أمة هذا حال أبنائها تحمد، تحمد، لكن أمة تساق، لا تعرف الحلال من الحرام، لا تعرف الحق من الباطل، لا تعرف الدين من الضلال. أمة تائهة، أمة ضائعة. فإلى متى، إلى متى ننتظر أن يتغير بالدين علماء المسلمين وحدهم والأمة نيام، وكأن دين الله لا حق لله عليهم فيه أن يتعلموا بذرة، مع أن الله جعل في صميم دينه فروض أعيان لا يعذر مسلم بجهده فيها. أقول: لا يعذر مسلم بجهده فيها. سيأتي يوم القيامة ليسأل عن هذه الفروض: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ماذا تقول لله؟ تليت أم لا؟ بلغك أن الله تعالى أرسل لك رسالة أم لا؟ ناداك فيها: يا أيها الإنسان، ألست من بني الإنسان؟ يا أيها الناس، ألست من الناس؟ يا بني آدم، ألست من بني آدم؟ يا أيها الذين آمنوا، ألست تدعي أنك من المؤمنين؟ فلمن النداء غيرك؟ لمن النداء غيرك؟ انظر لحالك، فهل عرفت نداء ربك؟ هل عرفت المرادة؟ أم ناداك ليعبث؟ أم ناداك لتنشغل عن ندائه؟ لو ناداك بشر، لو استدعاك، ماذا أقول؟ مسؤول صغير، مرة واثنتين وثلاثة، ماذا يفعل بك إن أبيت؟ ماذا يفعل بك إن أبيت؟ كيف ونداء الله يعلو رأسك الليل والنهار ما استجبت لله عمرك؟ ماذا تنتظر من ربك؟ يرضى عنك، يدخلك جنته، ينعمك في نعيمه؟ إخوة الإيمان، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ تكذبون. والتكذيب صنفان: إما باللسان وإما بالحال، بالمقال أو بالحال. أن ترد كلام الله بلسانك هذا تكذيب، وأن تعرض عن كلام الله بجنانك هذا تكذيب. لو كنت معتقدا صدقا لعكفت على فهمه، لعكفت على فهمه. فاعلم أن إعراضك عن كتاب الله من غضب الله عليك، ليس من رضوانه. فرب العباد قد نص في قرآنه أنه لا يصرف قلب إنسان عن قرآنه إلا قلب ضال عن دينه، فاسق خارج لا يستحق وحيا. قال تعالى: سأريكم دار الفاسقين. من الفاسقين؟ قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من استغنوا عن الوحي بدنياهم، بلهوهم، بعلومهم، بشهاداتهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. ما في آية أثرت. نسمع القرآن كله رمضان، ما في آية حملتنا أن نخصص وقتا لله ندرس في ديننا. إنا لله وإنا إليه راجعون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن يروا القرآن وسبيل الرشاد لا يسلكها بالطريق. فإن لاح لهم فيلم أو تمثيلية سارعوا لسماعها. نخصص أوقات للأفلام ونخصص أوقات للتمثيليات ونخصص أوقات للفسح والراحات، لكن لا نخصص أوقات لرب الأرض والسماوات. ما الذي دهانه؟ ما الذي دهانه؟ أهذه ثمرة رمضان فينا؟ إخوة الإيمان، بل يبين تعالى هذه الحقيقة فيقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فلا قلبه يعي ولا أذنه تصغي لكلام الله. من هذا حاله؟ أهذا من رضوان الله عليه أم سخطه؟ إخوة الإيمان، أقول هذا لأن الأمر مؤلم، تجاوز الحدود، تجاوز الحدود، وعما قليل سنصرخ مع الصارخين: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: أي عذر به اعتذروا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا، نحن من أهل الشقاوة، كتب علينا الشقاوة، كتب علينا الشقاوة. تدعوا أن الله قدر عليكم الشقاوة، أطلعتم الغيب ورأيتم أن الله قدر عليكم هذا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فهل هذا عذر به نعتذر أم عذر أقبح من الذنب؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. عندها لن يسمعوا إلا جوابا واحدا من الله الواحد، قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، لا تستحق حتى الحديث أو الإحتاء، لا تستحق الحديث ولا الإحتاء. إخوة الإيمان، فماذا ينتظر الجاهل بدينه المعرض عن وحي ربي؟ وصلنا لمرحلة عجيبة، إن ذكرنا بالقرآن نفرنا، يجلس أمام الأفلام ساعات، فإن سيق في آخر الليل في التلفاز ثلاث آيات ذرا للرماد في العيون تجعل مسكن الختام، أغلق التلفاز، لأن التلفاز سخن، سخن مع الآيات لا يسمعها. وكما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فشبه القرآن إذا تلي أو سيق للناس كأنه وحش كاسر عند الفساق أسد، النفوس منه نافرة، نفور الحمر من الأسد، نفور البهائم من الأسد. إخوة الإيمان، فإلى متى يستمر بنا هذا الحال؟ إلى متى يكون هذا وصفنا عند شديد المحال؟ عما قليل سيعرض عليك عملك، وسيفرد أمامك كتابك، وستقرأ فيه جرمك بوصف الله لك الذي أنزل القرآن إليك، بنفس عبارات القرآن سيصف الله حالك، كما وصف جريمة فرعون في القرآن، وكما وصف جريمة عاد في القرآن، كل واحد سيصف الله جريمتك بالوحي، كتبها في كتابك بوحيه، كتبها في كتابك بوحيه. فماذا ستقرأ غدا عن سيرتك؟ ماذا ستقرأ غدا عن سيرتك في موقف يقول فيه تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه جميع أعماله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. من الذي كتب؟ كتابا يلقاه منشورا، وعندها يأتيك نداءه: اقرأ كتابك. فماذا ستقرأ؟ ماذا ستقرأ؟ وبأي العبارات كتب؟ وعلى أي نحو كتب؟ بوصف الخالق يبين جرمك ويعرفك قدر الله عندك، يعرفك مدى جرمك في حق ربك. قضية ليست قضية جرمك مع نفسك أو مع غيرك، جرمك في جانب من خلقك. أليس لله عليك حق؟ يا من صمت لله أعرفت هذا الإله؟ أعرفت هذا الإله؟ إذا تساق الآيات تختم بهذا الختام العجيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. من هذا الإله؟ من هذا الإله؟ في نص الآيات يصفه، يصفه ويصف أثر كلامه عند من عرف. يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل حجر أصم، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. الجبل الأصم، الجبل الأصم، قلوبنا أقسى من الجبال، أقسى من الجبال، وندعي أننا صمنا وقمنا لرب الأنام، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، من خشية الله. فهل وجلت قلوبنا وجل الحجارة؟ نحن مطالبون أن يكون وجلنا فوق وجل الحجارة، لأننا أصحاب قلوب حية. فكيف إذا لم نبلغ حتى موقف الحجارة؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من هذا الإله؟ قال هو الله. الخشية وقعت منه، ليس من كلامه فقط، الخشية وقعت من معرفته. فالجاهل بالشيء كيف يهابه؟ لو جئنا بطفل صغير أمام أسد لانطلق إليه يلاعبه، لأنه يجهل أن هذا أسد، أن هذا أسد، وأبوه منه يهرب لأنه عرف. فما تجرأ الخلق على ربهم إلا يوم أن جهلوا قدره، يوم أن جهلوا حقه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. تخيل أن السماوات والأرض تطوى في يمين الجبار، فأين الإنسان؟ تطوى في يمين الرحمن، لا تساوي ذرة في يمين الرحمن. السماوات السبع والأراضين السبع وما بين ذلك، فمن أنت أمامه أيها الجاهل بربك؟ إلى متى الغفلة؟ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. فهل للملك مدبر غيره؟ هل للخلق خالق غيره؟ هل للسماوات رافع غيره؟ هل للنجوم مسير غيره؟ هل للخلق خالق غيره؟ هل للخلق رازق غيره؟ متى نعقل؟ متى نعقل؟ متى نعرف هذا الإله؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. فهل يخفى عليه جرم أجرناه؟ أو ساعة عن الله غفلناها؟ أو لحظة انتكست فيها قلوبنا؟ كل ذلك مسطر علينا. وكل شيء، وكلمة شيء نكرة تعم كل شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، مسجل في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر، مستطر. وفي هذا يقول تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. ذكر أهل العلم في هذا معنى دقيق جدا، أن العبد الذي يأتي يوم القيامة يكذب على الله حتى يوم القيامة. من اعتاد الكذب في الدنيا سيكذب يوم القيامة. يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الله، حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حتى بين يدي الله يكذب، إذا عرض كتابه يقول: يا ربي كذبت علي ملائكتك، سجلت علي ما لم أفعل. الملائكة رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، يفتريان عليك، يفتريان عليك. لا إله إلا الله. بل إن اتهم بالشرك ينكر، ينكر. قال تعالى: لا إله إلا الله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول: الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين من تعلقت بهم قلوبكم أكثر من تعلقها بربكم؟ أين من حرصتم على مرضاتهم على حساب دينكم؟ أين من حرصتم على أن تكونوا جنودا عندهم بدلا من الجندية عند من خلقكم؟ من حرصتم على طاعاتهم أكثر من طاعاتكم لربكم؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ السادة ودعاة الباطل أيا كان موقعهم، دعوكم بالقهر أو بالإغراء، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم أي مصيبتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حتى بين يدي الله يكذب، حتى بين يدي الله: يا رب كذبت علي ملائكته، يقول من يشهد لك في يوم يقول فيه تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ما يقع الآن في المحاكم من جدل عن الباطل بالباطل سنراه بين يدي الخالق يوم القيامة. سيجادل بالباطل ليدحض الحق. فإن دحضنا الحق في الدنيا بباطلنا وغلبنا الناس بارتفاع أصواتنا أو بملكيتنا لوسائل الإعلام فهل نغلب الأنام يوم القيامة؟ وإن جادل عنا دعاة الباطل في الدنيا فمن يجادل عنا يوم القيامة؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من يجادل عنا يوم القيامة؟ هل لك محامي؟ من يشهد لك؟ يقول يا رب أعذرني، فيصم الله فاه كما جاء في الحديث، فتنطق جوارح، تنطق يدا، تنطق رجلا بجرمه الذي أجرم، ظن أنه ملكها ونسي أنها جندي من جنود الله سخرها له. اعلم أن أعضاءك عندك أمانة، عندك أمانة ائتمنك الله عليها لتؤدي حق الله بها فيه، فإن لم تؤدي كانت أول مخلوق ينفر إلى الله منك، يشكو إلى الله منك أعضاءك، أعضاءك. يا من نمت عمرك ما ذكرت ربك، يا من غفلت عمرك ما عرفت دين ربك، أما تذكر أن هذه الأعضاء ستشهد عليك؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، من باب الاحتهاء، لم شهدتم علينا، كما جاء في الحديث يقول لجلده وأعضائه ويلكم ويلكم، فعنكم كنت أناضل تشهد ضدي وأنا أدافع عنكم، ويلكم فعنكن كنت أناضل لما شهدتم علينا، استفهام للعتاب، للعتاب لما شهدتم علينا. فيأتي الجواب من الأعضاء جميعها، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هل لسانك إلا مخلوق من خلقه؟ من الذي أنطق؟ من الذي أنطق؟ سينطق بصرك، سينطق سمعك، سينطق يدك، سينطق رجلك، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يخطر لكم ببال أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مسوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. من يكذب لا اعتاب له بعدها، إخوة الإيمان. فإذا ما نطقت جوارحه افترى ثانية، كما جاء في الحديث قال يا رب كذبت علي أعضائي، كذبت علي أعضائي، رجلي أرادت تعصي وأنا الذي أبيت، عيني أرادت تزني بالنظر وأنا الذي أبيت. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، بين يدي الله يكذب. فعند ذلك يطلعه الله على عمله حيا، ليس فيلما بالفيديو، بل صورة حية لحياته أثناء عمله. وفي هذا يقول تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، وهذا هو الشاهد، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ليس فيلما مصورا بل صورة حية لعملك أثناء عملك، ينقلها لك ربك لترى حال قلبك على شاشة الحق سبحانه وتعالى، على شاشة تدرك نبضات قلبك، خواطر نفسك، سوء ضميرك، سوء ظنك، فساد طويتك، فساد عملك، ما أظهرت وما أبطنت، سترى ذلك كله أمامك حاضرا. فأي شيء تنكره؟ أي شيء تنكره؟ إخوة الإيمان، فهل نفلت من قبضة الديان؟ قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهل لا نظرت لحالك الآن؟ ماذا قدمت لغدك؟ بأي شيء تجادل بين يدي ربك؟ ألك عمل صالح ترجو به عفوة؟ ألك عمل صالح أدمت عليه حتى تلقى الله عليه؟ إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا الآن قبل فوات الأوان لنتدارك ماذا أعددنا لما بعد رمضان. هل أعددنا مشارطة مع نفوسها، إلزاما لها بالطاعات كما ألفتها في رمضان؟ هل شارطنا على نفوسنا في هذه اللحظات ألا ندع القيام، ألا ندع الصدقات، ألا ندع قراءة القرآن، ألا ندع تعلم دين الواحد الديان، ألا ندع طلب المزيد إلى الله والقرب به إليه بمزيد الطاعات؟ هل شرطنا على أنفسنا هذا؟ هل شرطنا على أنفسنا أن نجتهد لنتدارك ما فات من غفلة قلوبنا ومن انعدام خشيتنا؟ لقد رأينا في صلواتنا كم من أناس صلوا معنا وصاموا، الرجلان في صف واحد وبينهما مثل ما بين السماء والأرض، هذا قلبه مع كل آك يوجل وذاك كأنه حجر قد تحجر، وكلاهما صلى، فهل يستوي هذا بذاك؟ السعيد السعيد من خرج من رمضان وقد غير الله حاله، بل كما ذكر الحسن البصري قال علامة القبول إذا خرجت منه بغير ما دخلت إليه، فإن خرجت من رمضان وقد وجدت من قلبك قلبا طيعا للطاعة حريص على القرب من الله فإنها علامة قبول صيامك، فإن خرجت وقلبك قد ألف كل ما كان يألف قبل رمضان بل اشتاق إليه، وهذه مصيبة، ندخل نقف لله في رمضان وننتظر متى ينتهي رمضان حتى نعود للعصيان، حتى نعود للركون، حتى نعود للنوم، حتى نعود للكسل، فهل يقبل ممن هذا حاله صيامه؟ هل يقبل منه قيامه؟ إخوة الإيمان، يقول تعالى في آية تشيد إنما يتقبل الله من المتقين، وإنما في اللغة تفيد الحصر، وهذا عبد الله بن عمر، هذه الآية تؤرق لنا يوم عرفة وهو واقف بعرفة يتضرع إلى الله ويبكي بكاء مريرا ويقول لو علمت أن ربي قد قبل من عمري كله سجدة واحدة ما كان غائب أحب إلي من الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، لو قبل السجدة لدخلت بها في المتقين، سجدة سجدة. ومن هنا كان سلفنا إن فرض عملهم بدأ رجاؤهم، بدأ رجاؤهم، الرجاء لا يبدأ قبل العمل، إنما الرجاء يبدأ بعد انتهائه، قبل العمل يسمى تمني، نتمنى التوفيق للطاعة، لكن إن طعنا عليها فهنا يبدأ الرجاء، الطلب بإلحاح أن يتقبل الله منا عملنا. فهل بدأ رجاؤنا من يومنا هذا؟ هل بدأ رجاؤنا؟ لا إله إلا الله. لذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا نسأل الله 6 أشهر أن يبلغنا رمضان تمني، فإن طعنا على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان رجاء. فهل الأماني أو التمني يغنينا عن الرجاء؟ نحن استغنينا بالتمني، من يتمنى منا أن يبلغ رمضان إن بلغ يعتبر نفسه أدم عليه وانتهت قصته مع رمضان. إخوة الإيمان، المسلم يبدأ رجاؤه بعد انتهاء من عمله، فمتى نرجو الله؟ متى نتزلل لله أن يتقبل منا عملا تقربنا فيه أكثر من غيره؟ على الأقل صمنا، على الأقل قمنا، على الأقل زكينا، نرجو الله أن يتقبل شيئا من هذا، لعله إن قبل عملا واحدا أدخلنا به في المتقين. فهل من عاقل راشد يعرف هذا الأمر فيحرص عليه ليلة ونهار فيتذلل إلى الله بطلب قبوله؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لنفطن لهذه المعاني، لنفطن لهذه المعاني، فإن المرء لا يدري من أين يؤتى أو من أين يؤخذ، من أي الأعمال يعاقب، قد تكون لفظة واحدة تضيع عمل عمر كامل. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله عليه ما يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات، وقد يقول المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. المرء لا يدري من أين يؤتى، والعبرة بالخاتمة، ليست العبرة بعملك في رمضان، وإنما العبرة بأي حال تلقى الواحد ديان، قد تصوم رمضان وتعصي الله ساعة تقبض فيها روحك فتلقى الله على عصيانك. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع،
فيسبق عليه الكتاب أي كتاب الأجل ينتهي عمره في هذه الساعة في هذا الذراع الأخير فيعمل بعمل أهل النار ذراع واحد فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخلها وقد يعمل المرء بعمل أهل الجنة النار وقد يعمل المرء بعمل أهل النار حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إنما الأعمال بخواتيمها إنما الأعمال بخواتيمها فلا تسوف الأعمال إنما الموت يأتي بغتة هل الناس لا يموتون إلا في رمضان كم من الموت طيلة العام قد يكون حظك الموت بعيدا عن رمضان في ساعة من ساعات عصيانك فتذكر حالك وتذكر لقاء ربك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فمن وجد من نفسه قلبا طيعا وعلى الطاعة مقبلا فليحمد الله على نعمه ومن وجد من قلبه غير ذلك فليتدارك الآن في اللحظات الأخيرة من رمضان نفسه فلعلها تكون ساعة قبول من الله وحده أسأل الله تعالى الذي بذكره تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب ومن سوى الرحمن يمحى الذنوب وبحمده يسعد كل من تاب وأناب ألا وهو البر التواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله فإن طلبنا بمحاسبة أنفسنا على فروض الأعياد التي لا يعذر مسلم بجهله فيها فلنعلم أننا مطالبون ومساءلون عن فروض الكفايات التي كلفنا بها كأفراد في الأمة ففرض الكفاية إن لم تقيمه الأمة أثم جميع أبنائها بلا استثناء وأعني بفرض الكفاية فروضا رب العباد أوجبها على عموم الأمة إن قامت بها طائفة أو هيئت الأمة لها من يقوم بها رفعت الإثم عن نفسها وإلا أثم الجميع من هذه الفروض إقامة أحكام الدين إقامة حدود رب العالمين من هذه الفروض نصرة من طلب النصرة من المسلمين كما هو الحال الآن في الشيشان وفي فلسطين وفي لبنان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كسوفة وفي البلقان وفي جنوب السودان وفي غيرها من البلدان التي يستغيث فيها أهل الإسلام المسلمين ولا مجيب إخوة الإيمان هل معنى أننا صلينا وصمنا ولله قمنا أن هذه الآثام قد رفعت عنا لا والله بل كل ذلك الليل والنهار علينا يسجل ما صرخ صارخ وما تألم متألم وما شرد مشرد إلا والمسلمون به يأثمون فأينا دفع هذا الأمر بنفسه أو على الأقل بماله أو على الأقل بقلبه وضراعته بحزنه وألمه أينا تألم لإخوانه كلما نام على مضجعه تذكر من كاد البرد أن يقتل أبدانه في الشيشان تذكر من كادت النيران أن تحرق أبدانه في الشيشان وفي غير البلدان إخوة الإيمان فهل لا تألمنا بألم إخواننا هل لا شعرنا بفرض الكفاية علينا وهذا كلام نبينا ينطق علينا بالحق صلى الله عليه وسلم حيث يقول المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله لا يسلمه العدو وأمتنا الآن أسلمت أبناءها في كل بقعة لكل ذئب جائع أراد أن يمص دماءه أراد أن يسلب أمواله أراد أن يدنس أرضه المسلم أخو المسلم لا يسلم ولا يظلمه أي من نفسه ولا يخذله ساعة احتياجه إليه، لا يخذله. فهل نحن اليوم نصرناه أم خذلناه؟ أضعف فترات الأمة فترة حكم المعتصم، أضعف فترات الأمة فترة الفتنة الكبرى، فتنة خلق القرآن وأخذ الإمام أحمد وتعذيبه والنكال به، أسوأ فترة مرت بها الأمة في التاريخ القديم. حتى إن الإمام أحمد كان يجلد يجلد، لكن فرض الكفاية يملأ عليه قلبه، يجلد. والحجاب يأتي بمشرط ليقطع ما انتبر في جسمه من موضع الضرب، يمزق يشرط، والحجام يقطع في بدنه وهو يضرع إلى ربه: اللهم انصر المعتصم في عموري، لله دربك، اللهم انصر المعتصم في عموري، في مواجهة الكفرة، في حماية أعراض الأمة مع ما فعل فيه المعتصم، اللهم انصر المعتصم في عموري. المعتصم هذا الذي فعل في الإمام أحمد هذا وغيره، بل في سائر العلماء، هو نفسه الذي سمع صراخ امرأة واحدة في أمة واعية، من سمع نداءها في الجيش في ثوان ما نام ليلة، نقل الخبر لغيره، غلت قلوب الأمة، فلم يجد المعتصم أمامه وهو مسلم غلا دمه، كيف يعتدى على عرض امرأة مسلمة؟ امرأة مسلمة على التو أرسل رسالة من عبد الله المعتصم إلى كلب الروم، إلى كلب الروم، رئيس أوروبا بحالها، رئيس دول الغرب بحالها، إلى أقوى قيادة غربية في هذا الوقت، إلى كلب الروم. بلغني أن مسلمة وقعت في أسر جنودي، فاعلم، فإذا بلغتك رسالتي فلتردها عزيزة مكرمة، وإن لم تفعل فاعلم أن وراء رسالتي جيشا أوله عندك وآخره عندي. الأمة كلها تتحرك من أجل عرض امرأة مسلمة، ومعتصمان وإسلامان. كم من السكالى اليوم يقولها، كم من السكالى اليوم يقولها، كم من اليتامى اليوم يقولها، كم من الجرحى اليوم يقولها. أما تصعد هذه الصرخات لله تؤرق مضاجع العارفين، ونحن في عداد الموتى لا تؤثر فينا الجراح، وما لجرح بميت إلام. إخوة الإيمان، فهل لا ندرك أضعف فترات الأمة في أداء فرض الكفاية إن اعتدي اليوم على أعراض أخواتنا في فلسطين أو لبنان، في الشيشان أو داغستان؟ فماذا ننتظر غدا؟ أن يعتدى علينا في مصر؟ أنرضى لأنفسنا أن يخذلنا إخواننا كما خذلناهم اليوم؟ وليس الأمر منا ببعيد، فالغرب لا تنام له عين في التخطيط للقضاء علينا، وخاصة هذه البلدة لأنها مستهدفة. أقولها بملء في، لأنها مستهدفة، فليعلم هذا الكبير الصغير، لأنها مستهدفة. وما لم نعتصم بالله، وما لم نعرف حق الله، لن يسخر الله لنا من ينصرنا، سيميت الله القلوب حتى تخذلنا، حتى تسلمنا لعدونا، يفعل فينا ما شاء، يستعبدوننا للكفرة، يستعبدوننا للأذلة، يستعبدوننا للفجرة. اعلموا هذا، اعلموا هذا. كفانا غيبة، كفانا تيه. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعة أو تحل قريبا من دارهم. فجعل قرب الصائقة انذار لمن حولهم، قربها، وقوعها على جيراننا. فإن حلقوا اليوم لأخيك رأسه فاغسل اليوم رأسك، تهيأ لأن يصيبك مثل ما أصابه. إخوة الإيمان، فمتى نفيق؟ لسنا في مأمن من عقاب الله، لسنا في مأمن من عذاب الله، إن عذاب ربك غير مأمون. فلنعلم أننا أمام رب لا يعاملنا بسواد عيوننا، بل يعاملنا بمدى التزامنا بوحيه، بمدى أدائنا لحقه. فإن ضيعنا حقوقه ونشرنا الفساد في أرضه وحاربنا دعاة الحق فينا، فماذا ننتظر؟ رضا الله علينا؟ أن يؤمننا في سربنا وعرضنا وديارنا وأموالنا؟ إن أمننا ساعات فلنعلم أن هذا الأمان أمان مؤقت. فرب العباد يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل أبواب الفساد فتحنا عليهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
السلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغرب حتى الآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فعلى عجالة أسوق عتاب ونصيحة. أسوق عتاب أولا لحكام المسلمين، فقد استبشرنا في أول رمضان حين تلاقى علماء المسلمين المسؤولين عن تحديد الهلال في أرض الحجاز واتفقوا على توحيد المطالع، ثم اختلت الموازين بأهواء الخلق، اختلت الموازين بعد أن اتفقت، حتى صرنا أسوأ أمة في الظاهر، لا أقول أمة الإسلام، بل أمة قام عليها من لا يشغل هذا الأمر باله إلا من رحم ربك. صارت هذه القضية همنا فيها كل واحد له مصلحته. أقول لكل من حرض ولكل من أعان ولكل من ساعد في الفتية بغير تلاقي كلمة الأمة، اعلم أن اسم الناس جميعا عليك. الناس في حرج شديد، وهذا الأمر لا يحل للمسلمين، وخاصة مع الإمكانات الحديثة. نعم، هناك فتية باختلاف المطالع قال بها بعض الشافعية، لكن قول الجمهور إذا ظهر الهلال في بلدة وبلغ الخبر الأمة لازمها الصيام. نعم، المسألة خلافية، لكن كلنا نعلم أن قول الجمهور أعدل وهو أولى بنا كمسلمين. والآن عندنا إمكانيات، لما نختلف؟ الأقمار الصناعية موجودة تستعمل لله 24 ساعة في 24 ساعة. أعجزنا أن نخصص كل عام يوم 29 يوم 28 ربع ساعة، ساعة الغروب، لتصور لنا الأقمار الهلال؟ أعجزنا أم هذا الأمر لا يشغل بل حكام المسلمين؟ لا أملك إلا أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأسأل الله لهم أن يهديهم. فلو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في صلاح حكام المسلمين، فبصلاح الحاكم تصلح أمة، وبفساده تضل أمة. أسأل الله تعالى أن يولي من يصلح. إخوة الإيمان، أحببت أن أسوق هذا العتاب لأن هذا دورنا كعلماء، وهذه أمانة في أعناقنا. نذكر ونذكر لعل الذكرى أن تنفع. أما التذكرة التي أود أن أذكر بها نفسي إخواني، فرمضان انتهى الآن، ومن لم يخرج زكاة فطره فليخرجها، من لم يخرج زكاة فطره فليخرجها، فهي قبل الصلاة زكاة وبعد الصلاة صدقة بالصدقات. بعض إخواننا ينتظر لا يخرج زكاة الفطر إلا وقت صلاة العيد. يا إخواننا هذه فرصة، لعل هذا التأجيل بقدر العلي القدير، نحن ما تحركنا إلا بقدره، فلنعجل بإخراج الزكاة ولنعاتب أنفسنا من الآن، بل لنعزم على ألا نحرم من دروس العلم. أقول هذا لأن الحقيقة في رمضان مشهد طيب، المسجد صلاة الجمعة في الصلوات وفي الدروس، وفي غير رمضان يعني أخذنا على كاهلنا بفضل الله ومنه وكرمه وتوفيقه في هذا المسجد أن يكون معنا كل يوم محاضر طيلة العام، كل يوم محاضر ما عدا الجمعة، نظرا لخطبة الجمعة نريح الناس لمن يريد لنفسه فسحة، لكن معنا كل يوم محاضرة، والمحاضرات المهمة هي التي يغفل الناس عنها. يعني إن حدثنا الناس في الوعظ والترغيب والترهيب مسجد يملأ، نحدث الناس في أحكام دينهم وفقه حياتهم الكل يهرب، حاجة عجيبة، مع أن سلفنا كانوا أحرص على دروس الفقه من دروس الوعظ، لكن للأسف الشديد القلوب عندنا لم تربى باختصار شديد، لم تزكى، فنفسي لم تزكو كيف تصبر وتجلد على تحصيل العلم. يعني في هذا المسجد بفضل الله درس فقه البيوع على سبيل المثال في سنة كم درس أسبوع، اللي كانوا يحضروا لا يتجاوزوا 3 صفوف، بعد أن فرغنا من الدرس نفاجأ بإني 90% من الأسئلة الواردة في فقه البيوع اللي شرحناها بالتفصيل. يا إخواني ما درسنا هذه العلوم إلا لنضع عن كاهلنا الأمانة ونحملكم إياه، فاللي يحضر قد نفع نفسه ورفع الوزر عن نفسه، ومن أبى فلا يلومن إلا نفسه، احنا بنأدي الأمانة. يعلم الله كم نكابد في سبيل ان احنا نهيئ هذا العدد من العلماء، كم نكابد وكم نعاني ولكم من البلاء نتعرض. هذا الخير الموجود الآن قد تحرموه إن لم تشكروا الله عليه، كل يوم في درسين، يوم السبت بين المغرب والعشاء معنا ثابت طوال العام الشيخ إبراهيم عبد العزيز بيعطي سيرة وعقيدة، يوم السبت بعد العشاء درس العبد الفقير الله، ولعلكم تعرفونها درس في علم القلوب وتزكية النفوس، يوم الأحد درس الفقه، فرغم من فقه البيوع وفقه المال بالتفصيل، الشركات والمضاربات والمعاملات والبنوك، الكلام ده كله الأسئلة عمال تدور فيه، كل ده شرح بالتفصيل، ودخلنا حاليا في فقه الزواج والطلاق، مشاكل الطلاق اللي ملهاش آخر بتشرح بالتفصيل، لكن من ينتفع؟ طلبة العلم الحرصين. يوم الاثنين معنا عالمين جليلين، الشيخ مجد عرفات اسبوع بيشرح صحيح البخاري شرح بالتفصيل، والدكتور فتحي جمعة له درس في التفسير بين المغرب والعشاء اسبوع اسبوع. يوم الثلاثاء معنا بركة شيوخنا فضيلة الشيخ سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة، وكلكم يعرف الكتاب، الرجل بقاله الان 3 سنوات يدرس في هذا المسجد، كم واحد عارف؟ حاجة تبكي يا اخواننا، هذا الرجل عمره 84 سنة والان 85 سنة، كم بقي من عمره؟ ربنا يحفظه ويبارك في عمره. يعني إن لم تنتفع بدرس الدرس اللي حيفوت لن يعود، نغتنم فرصة وجود هؤلاء، دول بركة العلم يا أخوانا. يعني هذا الرجل في شبابه أخلص عمل كتاب فقه السنة، لا أحسب كتابا من كتب الفقه الآن لا يخلو منه بيت إلا كتاب فقه السنة. يعني لو لم يكن رجل مخلص ما فتح الله صدور ملايين الخلق لكتابه. انا فوجئت، كل البلاد اللي نزلتها خارج مصر ما من بلد نزلته الا فوجئت فقه السنة مترجم بلغتين ومنتشر جدا بينهم، لا تكاد بيوتهم تخلو منه. جمع لنا الفقه باسلوب مبسط ومختصر لا
دعم الشيخ مع كبر سنه ربنا يبارك فيه يحفظه، يعني اصبح له حكه شديده، عارف الناس تنفر من الفكر، فالرجل تغلب عليه الدعابة. بعض الناس بيتأذى من الدعابة. اخواننا هذا الامر ليس خاص بالشيخ، ده كل المشايخ اللي درس الفقه الاصول كان هذا ديدنه. لأن درست الفقه نفسه مسائل تلاقي دماغك في لحظة وقف. الدعابة دي بتنشطه. فالشيخ على رأيه هو بقول له اخبارك ايه؟ قال لي بنقول مسألة وبعدها دعابة عشان نخلي الناس تفوق. ليس معنى هذا ده هذه من حكمة الرجل نأخذها علينا ام هذه تحسب لنا؟ والله يا اخوانا يعني سفوني الشيخ سابق، بس كل العلماء اللي درست معهم فقه كان هذا ديدن. يعني كنت ادرس الفقه المقارن مع فضل الشيخ محمد الدكتور محمد اسماعيل ابو الريش، رجل كفيف، وانا عمال اقرا عليه في بطول الكتب وطالعين ونازلين، وطلع كتاب ونزل كتاب اخرى العباره دي ونقل العباره دي ولخص لي واجمع دي ونطلع اللي دي تعريف والتعريف بتاع فلان والتعريف ونوفق بين التعريف ونوفق بين الاراء. انت تلاقي نفسك بعد خمس ست سبع ساعات تلاقي دماغك وقف. انا وهو شغالين ندرس وبنقرا وبنكتب وبتيجي لحظه لا انا قادر اجمع ولا قادر اجمع. الشيخ يقول لي هات لنا المسلي. هات لنا المسلي. كتاب في الدعابات، كتاب في الاداب، كتاب في زي كتب الاخبار، كتاب اخبار المجانين، كتاب الظرف والمتمجنين، كتاب الحمقى والمغفلين، اي حاجه. خبر طيب، معلومه ادبيه طيبه تخفف عن القلب وتروح عنه، وبعدين نرجع نستأنف القراءه. مش عيب يا اخوان. اقول هذا حتى ننتفع بالشيخ. الشيخ صوت واطي مع كبر سني، نصبر عليه. لكن بعض الناس قال ما اسمعش الصوت روح ماشي. ليه يا اخوان؟ ليه؟ الصحابة كان يحدث الناس ومنهم الكبير في السن اللي بلغ 90 سنة من غير ميكروفون، ما كان يسيب له كلمة. الكل يصغي، واللي تفلت منه مكلمة يشوف اخوه كتب ايه ينقلها منه. واضح يا اخوانا؟ هو ده طالب العلم. معنا يوم الثلاثاء شيخ سيد سابق ان شاء الله ربنا يحفظه ويبارك فيه، معنا لكم بعلمه. يوم الاربعاء معنا فضيلة الشيخ فتحي في العقيدة ربنا يبارك فيه، الشيخ فتحي عبد الحميد. ولعلكم رأيتموه بأنفسكم وسمعتم حديثه، رجل يعني متخصص في مجال العقيدة. واحنا تعمدنا عشان نجمع كل العلوم، عندكم حديث وتفسير وفقه وعقيدة، الشيخ سيد سابق يشرح فقه العبادات واحنا شغالين فقه المعاملات، يبقى جمعنا لكم كل علومه. ويوم الخميس دكتور محمد عبد السلام ابو النيل بيدي تفسير ودعان تفسير في القصر. عايزين ايه تاني؟ وطوال السنة شغالين معاكم، وفترة الصيف بنقول لهم خلاص الناس مع الحرارة بتسخن نخفف، بنعمل لكم دورة سنوية شهرين، بنوقف كل المحاضرين بعد الشيخ سابق ربنا يحفظه، وبنفتح لكم الابواب لكل العلماء القديمين من الخارج. كم العلم اللي درس في هذا المسجد خلال الثلاث سنوات الماضية احسبه يفوق ما انا درسته في لسانس في الاصل. لكن فين طلبة العلم؟ طبعا احمد لبعض اخواننا طلبهم ربنا يحفظهم مبارك فيهم، منهم اخوة الان اصبحوا دعاء من هذا المسجد، دعاء ويحتلوا المنابر ولهم باع طيبة في درس العلم. لكن الامل في الله ما يبقاش طلبة العلم دول محدودين، احنا نفعل هذا ليتعلم كل مسلم امر دينه. واضح يا اخواننا؟ انا احببت ان اذكر الدروس ان شاء الله تعالى ستستأنف، احنا نديكم فرصة اسبوع عابدين لتصلوا فيه الارحام، ودي هذا معنى العيد. معنى العيد ان نصل ارحاما ان شاء الله تعالى. الدروس هتستأنف يوم الاربعاء، شيخ فتحي يجي، اذا الشيخ سيد سابق ربنا اداله الصحه وقدر يجي هيجي يوم الثلاثاء. لكن معاكم الجمعه النهارده والسبت والحد والاثنين اجازه، مش اجازه من طلب العلم، اجازه لوصل الارحام. ودي سنه اخواننا في العيد، كل من كان بيننا وبينه قطيعه لنصله. فاعلموا ففي الحديث الثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الاعمال يوم الاثنين الخميس من كل اسبوع الا المتشاحين المتخاصمين. يقول تعالى لملائكته انظروهما، ما ترفعوش اعمالهم خالص، ادوا فرصه. ليه؟ لغايه ابدا. قال حتى مصطلحا. فعايز رمضان لا يرفع استمر في القطيع. يا عم الشيخ ده بيأذيني قريبي ده، قل له السلام عليكم وسيبه. كلام واضح؟ لكن نبدأ بالسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعني اكثر من ثلاث ايام تهجر فيها المسلم فانت مرتكب لحرمة، زي اللي سرق واللي زنى. اعلم هذا، انت مرتكب لحرم لمحرم. لا يحل لامرئ مسلم، لما اقول لا يحل يعني احرم، هذه من الفاظ التحريم. لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. واضح يا اخوانا؟ فنحن مطالبون نطلع غدا يوم العيد نفرح جميع اقاربنا ونصل جميع ارحامنا ما استطعنا الى ذلك سبيلا. اللي نقدر نوصله بدلنا نصله، وان كان اهلنا في الريف مش قادرين نوصلهم بالتليفون نعيد على كل واحد، كل سنة طيبين، كل عام انتم بخير. ها؟ ولو عايزين العبارة الصحيحة نقول لهم يتقبل الله منا ومنكم. واضح؟ هتعيدوا على الناس ولا لا؟ خلاص ان شاء الله صلاة العيد غدا الساعة 7:15، 7:15 امام باب المسجد. الرجال في الشارع والنساء داخل المسجد امام باب المسجد، ما منعين اي خلاء، يا هو الخلاء ده بس المسموح به، فكويس المسامحين به الحمد لله لغاية ما ربنا هديه ويعملون لهم صلاة عيد يجتمع فيها المسلمين كما كان حال الجيل الاول. اسأل الله تعالى ان يرفع البلاء عنا وان يكشف الغمة عنا وان يصلح احوالنا.